بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في حديث جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وانتهى بنا طرف الحديث عند سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرني عن الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قول جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في سؤالاته النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإحسان، فأخبرني عن الإحسان. الإحسان أفضل تفسير له هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا مسألة غاية في الأهمية، أن الأسماء الشرعية موكول بيانها إلى الشرع نفسه. الأسماء الشرعية أي الأسماء التي استعملها الشرع موكول بيانها إلى الشرع نفسه، والشرع بيانه إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة الكرام. فأيما كان البيان ثابتا عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة فحسبنا هذا البيان، لا ينبغي أن نطلب بيانا بعد هذا البيان. لو أن ناسا من العلماء أو من الأئمة لهم كلام في تعريف الإحسان، وهناك حديث في تعريف الإحسان، يا ترى أي البيانين يكون مقدما؟ مما لا شك بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك بعض أهل السلوك تكلم عن تعريف الإحسان، ولكن حسبنا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالتعريف أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك ترى، هذه درجة المراقبة. الإنسان عندما يستشعر أنه مراقب من إنسان، ربما تجمل له، وربما تهيأ له، وربما تكلف له، والله عز وجل يراقبك أي يراك، فهو أولى أن تتجمل له وأن تتصنع له وأن تتكلف له، حتى يصير ذلك الأمر طبعا لك وديدنا. الإنسان لو عرف إن في واحد بيبص عليه هيعمل إيه؟ بيحاول يظبط نفسه، بالبلد يظبط نفسه قوي في كلامه وفي كل شيء. طيب، أنت تعلم أن الله تعالى يسمعك ويراك ويعلم حالك وهو أقرب إليك من نفسك، فلماذا لا تراقب ربك؟ فائدة المراقبة، ما فائدة المراقبة؟ فائدة المراقبة إخلاص العمل وإصلاح العمل، إخلاص العمل وصلاحه، إخلاص العمل وصلاحه، دي فائدة المراقبة. فإذا ما علمت بأن الله تعالى يراك وأن الله تعالى مطلع عليك، فلا بد لزاما أن تؤدي عملك بإخلاص، وأن تكون أعمالك صالحة ليست مخلوطة بغيرها. الإنسان لن يأتي إلا بالأعمال الصالحة، وإذا ما أتى بالأعمال الصالحة حقق فيها ماذا؟ الإخلاص. إحنا عايزين حاجتين، أن تكون الأعمال صالحة، اثنين أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله. هذا الأمر لن يكون إلا بماذا؟ إلا بتعمق شعور المراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى الأصل رؤيتك أم رؤية الله تعالى لك؟ الأصل ماذا؟ رؤية الله تعالى لك، رؤية الله تعالى لك، فرؤيتك قاصرة، أما رؤية الله تعالى فهي محيطة. إن الله بكل شيء عليم. قال فأخبرني، قال أي ذلك الرجل الذي هو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة. الساعة هي نهاية العالم، ونهاية العالم إما أن تكون بغلق باب التوبة، أي بطلوع الشمس من مغربها، أو بهذه الريح التي تحشر الناس إلى محشرهم، أو بهذه الدابة التي تسم الناس بالكفر أو الإيمان. هذه الأشياء هي الساعة، هذه الأشياء هي الساعة. فالمقصود بالساعة أي زوال ذلك العالم، العالم ده كله يزول. فإذا طلعت الشمس من مغربها وأغلق باب التوبة، وإذا وسم الناس مؤمن أو كافر انتهى أمر الناس، وانتهت الخلائق من أمرها، وسقط التكليف. وإذا ما أتت النار لتحشر الناس إلى محشرهم كان ذلك دلالة على النهاية. ولكن متى ذلك؟ توقيت ذلك، زمن ذلك، لا أحد يعلمه إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فمن جملة الغيب الذي أكنه الله أي أخفاه الله علم الساعة. فعندما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال جبريل ما المسؤول عنها؟ المسؤول اللي هو يقصد نفسه، فهذا اسم مفعول من الفعل سأل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فالقائم بالسؤال اللي هو فاعل السؤال هو جبريل، والذي وقع عليه السؤال اللي هو المفعول هو النبي عليه الصلاة والسلام. فكلانا مستو في ماذا؟ في الجهالة بتوقيت الساعة. ولهذا قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أي ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبرني عن أمارتها، الأمارة أي الشرط، وسمي شرط الشيء أمارة لأن الأمارة بداية الأمر ومقدماته، بداية الأمر ومقدماته التي إن ظهرت ظهر ما بعدها. يبقى في هناك علاقة بين الأمارة وبين حصول الشيء، وإذاك احنا عندنا علاقة أيضا بين الأمارة وبين مش حصول الشيء وبين حقيقة الشيء. يبقى في اللغة الأمارة علاقة بين مقدمة الشيء أو بداية الشيء أو الذي يكون بين الشيء وبين حصوله، وفي اللغة الدارجة الأمارة علامة على ماذا؟ أو علاقة بين العلامة وبين حقيقة الشيء. أنا ضع لي ساعة، قل لي أمرتها إيه؟ لو قلت لك أمرتها كذا 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 كذا، يعني العلامة بتاعتها، يبقى دل ذلك على ماذا؟ على الحصول ولا على الحقيقة؟ على الحقيقة. فكذلك الساعة لن تقع إلا إذا تقدمتها علامات، إذا سبقتها علامات. الساعة لن تأتي هكذا بغتة دون علامات ولا أمارات، وهذا رحمة من الله عز وجل. فارق بين الإنسان يأتيه الموت بغتة وبين أن ينعم الله تعالى عليه بمقدمات الموت كالمرض الشديد. ولذلك الإنسان إذا أصابه مرض يبدأ يعمل إيه؟ يتجهز للدار الآخرة، ومن أدراه. لا يقول لا ده أمر بسيط، شوية فلونزا وربنا بقى يأون بالسلام. من أدراك؟ من أدراك؟ أو تدا حاجة بسيطة يعني جرح كده ننظفه حاجة بسيطة ويبقى كويس. من أدراك؟ ما ربما تكون هذه هي النهاية. رب إنسان يعمل عملية قلب مفتوح، تجرى العملية في 12 ساعة وينجو. واحد ينظف جرح في ظفره يموت فيه، سبحان الله. وأنا أعلم ناس كان هذا حالهم وناس كان هذا حاله. فإياك من الاغترار، إياك من الاغترار. فالمرض بريد الموت، المرض بريد الموت. وهناك بعض الآثار أن الإنسان يدعو ألا يؤخذ بموت الفجأة. موت الفجأة كده يقول لك ربنا بيحبه، من أدرك ربنا بيحبه؟ من أدرك بذلك الأمر؟ يقول لك يا سلام كان نايم صحوه قلت له ميت، ربنا بيحبه، من أدرك؟ لكن لو واحد قعد شهرين ثلاثة سنة سنتين مريض، يا أخي الحمد لله ربنا ريحه، كان تعبان وطول حياته تعبان. أي إنسان يموت يسأل سؤال طبيعي، عنده كم سنة؟ عنده 60 70 80، الله البقاء لله وحده. طب عنده 20 سنة، يا خسارة، لا حول ولا قوة إلا بالله. اتجوز ولا ما اتجوزش؟ اتجوز. طيب يا ترى عنده أولاد؟ عنده أولاد، صغيرون ولا كبار؟ كبار، يلا الله يرحمه. صغيرين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف عقلية الناس، سبحان الله، هذه العقلية. طب المريض الإنسان اللي مات ده يا ترى مات ليه؟ حادثة؟ لا. طيب مات مريض؟ أيوة كان مريض مرض شديد قعد سنتين ثلاث، يلا الحمد لله بقاء لله وحده. لكن لو قلنا أنه هو مات من غير أي مقدمة يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، عبارات التأسف. ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم. هذا كله ليس بالصواب. فالموت يعتام الناس جميعا، أي يصيب الناس جميعا، بل إن الموت عندما يصيب ربما يصيب أجاود الناس وأحاسنهم، ربما يصيبهم، وربما يبقي بأمر الله عز وجل على أراذل الناس وسفلتهم. فالأمر كله بيد الله سبحانه. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي، عقيلة مال الفاحش المتشدد. يعني الموت عندما يأتي يأتي إلى الكرام فيصطفيهم أن يأخذهم ويبقي أهل البخل والتشدد الذين لا يفيدون الناس شيئا. هذا قول يعني طرفه ابن العبد الشاعر الجاهلي. وفي الإسلام الموت يأتي الناس جميعا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالأمارة هي مقدمات حصول الشيء، بدايات حصول الشيء. فالساعة لا تأتي الناس من غير مقدمات، ولكن لا بد لها من مقدمات، علامات. وقسمها العلماء إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. والعلامات الكبرى ليس من شرطها ألا يأتي شيء منها إلا بعد نفاذ العلامات الصغرى، لا، يمكن أن تتخلل العلامات الكبرى بعض العلامات الصغرى، وتمتد العلامات الصغرى لتصل إلى علامات كبرى، بل تتخلل هذه العلامات. يمكن ذلك الأمر، يمكن ذلك الأمر. من هذه العلامات الصغرى فشو الجهل، فشو الجهل. ومن شدة الجهل أن تنقلب السنة بدعة والبدعة سنة. سبحان الله. يبقى الإنسان لو التزم بالسنة يبقى التزامه بالسنة ده خطأ، ولو التزم بالخطأ كان خطأه ذلك ماذا؟ صوابا. يعني لو إن مثلا واحد في فرح، فرح بنت عمه مثلا، وبعدين دخل دار عمه، سلم على البنات عمك، ولاد عمك، اخواتك، يقول لهم انا لا اصافح النساء. يا دي مصيبته التقيله، ده متشدد، ده فكره منحرف، ده متطرف، ده بيحمل افكار مش عارف ايه، ده الى غير ذلك. لكن لو دخل مسقط البنطلون ومفلفل شعره ومسلم على البنات وكل واحدة يبتسم لها ابتسامة عريضة طويلة ويمازحها ويلاطفها، ما شاء الله ابن عمكم ده ولد ايه، ولد ما شاء الله اجتماعي بحبوح حضاري متمدين متفتح مش زي اخوه القفل الثاني، يبقى صار التزامه بسنة ماذا؟ انغلاقا وخطأ وتشددا، وصار الخطأ صوابا وخيرا وما إلى ذلك. دي من علامات الساعة يا إخواني، هذه من علامات الساعة، ولكنها علامة صغرى. ضياع الأمانة من علامات الساعة، ضياع الأمانة دي من علامات الساعة. المسجد الذي نحن فيه كانت تمر علينا الأعوام لو واحد نسى ألم جاف في مكان، لو بعد شهر يجي يتلاقي الألم الجاف في نفس هذا المكان. سبحان الله. الآن الطالب يشتري عدة حاجات هندسية يحطها ويدخل يتوضى ويطلع ما يتلاقهاش، ما ذلك الأمر؟ ضياع الأمانة. فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. تضيع الأمانة لها حد أدنى وحد أعلى. ففقد الأشياء دي أقل درجة من درجات ضياع الأمانة، إن أنت تضع الشيء فلا تجده، دي أقل درجة. وأكبر درجة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسد الأمر، أن يسند الأمر إلى غير أهله، يسند الأمر إلى غير أهله لا بأس. يبقى رجل مثلا معاه ماجستير في التربية يتعين فراش في مدرسة، وواحد معاه مثلا فك الخط ممكن يتعين ناظر مدرسة. هذه المسائل يمكن أن نجدها في بعض الأماكن، دلالة على ماذا؟ إذا أسند الأمر إلى غير أهله. بعض الإخوة الذين يذهبون للتعليم في بعض الدول، تجد الأخ معاه بكالوريوس ورجل كبير ودورات وما شاء الله، وتجد مدير المدرسة لسه عيل صغير. مدير المدرسة بيرؤس المدرسين، مدرسين الأول، رؤساء الأقسام، الوكلاء، كل ده كله بيرؤسهم عيل صغير. ما هي دي إذا أسند الأمر إلى ماذا؟ إلى غير أهله. فهذه علامة من العلامات الصغرى. هناك بدايات علامات، وهذه العلامات قد تستمر حتى تصل إلى علامات الكبرى، مثل العلاقة بين الرجال والنساء، أن يكون للرجل الواحد 50 امرأة. وهذه المسألة فيها نزاع كثير، هل المقصود بالقيم الواحد أي الرجل الواحد 50 امرأة يتزوجهم، أم يقوم بحالهم وشأنهم؟ هذه مسألة فيها نزاع. قيل أن يكون للرجل أو للقيم الواحد أن يكون له، أن يكون للقيم 50 امرأة دلالة على شدة الفجور وما انتهى إليه الناس من فحش. الزواج 4، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، أعلى حاجة. فكون إن الرجل ينكح 50 امرأة فهذا دلالة على ماذا؟ دلالة على الفحش والفجور. ويؤكد ذلك المعنى أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة، ومن صفاتهم أنهم يتسافدون في الطرقات فيتضاحكون وتتعالى أصواته. يعني الرجل عندما يأتي امرأة لا يأتيها في مكان مستتر، وإنما في الشارع كده، والناس يتفرجهم ويقعدوا يضحكهم ويعلصتهم ويسقفوا ما إلى ذلك. دي من علامات الساعة، ولكن هذه العلامة تتخلل الزمن لتصل إلى العلامات الكبرى، لتصل إلى العلامات الكبرى. لكن لا بأس أن تكون هناك معاني أخرى للقيم الواحد 50 امرأة، دلالة على ماذا؟ على قلة الرجال وكثرة النساء، فلا تجد النساء من يقوم عليهن، فيقوم الرجال على النساء رعاية وإنفاقا وحرصا وعناية، فلا بأس بذلك الأمر. والمعاني كلها يعني ربما يكون لها وجه من الاعتبار. أما العلامات الكبرى فهي علامات كبيرة، وتبدأ هذه العلامات الكبرى، تبدأ هذه العلامات الكبرى عند كثير من أهل العلم بالمهدي، ثم ظهور الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم حكما عدلا قسطا ليقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فيقتل عيسى بن مريم، يقتل عيسى الدجال. وعهد عيسى بن مريم هو عهد التوحيد وعهد السلام وعهد البركة، حتى إن الله تبارك وتعالى يأمر الأرض أن تخرج خيرها وبركتها، فيجتمع الناس الكثير على الرمانة الواحدة حتى يستظلون بقشرها. سبحان الله، في عهد عيسى بن مريم إن الناس مثلا شارع شارع الجلاء ده كله يأكل رمانة واحدة، تصور بقى يبقى الرمانة دي حجمها عامل ازاي، لدرجة من كبر هذه الرمانة أن الناس يستظلون بماذا؟ بقشرها. وهذا دلالة على أن الرخاء يكون مع الشريعة. لو أن الناس أقاموا ما أنزل الله عز وجل لرزقهم الله تبارك وتعالى البركة والرخاء، كما أتت النصوص بشأن الأرض في عهد عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا ما قاله ربنا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولكن إيه اللي حصل؟ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذلك القرى التي لا تقيم ما أنزل الله بل تكفر بنعم الله تعالى عليها يعاقبها الله عز وجل بتبدل النعم، العقاب بتبدل النعم. الناس أيام زمان كانوا ناس فقراء جدا، بس كل حاجة كانت موجودة وبسيطة وسهلة، والناس مبسوطة وصحتها ممتازة. ولكم أن تعلموا أمر عجيب في هذا الكون، إن كل ما الناس ازداد ثراءهم وغناهم وتعدد هذا الثراء، كلما ابتلوا بالدنيا بأنصابها وأنوائها. مثلا تجد رجل، كم ده حدث لزميل من الزملاء، اجاله شوية رشح بساط، ايه اللي حصل؟ ظن ان دي انفلونزا الخنازير، عمل فحوصات وتحاليل وصرف في 5-6 آلاف جنيه، وادوله علاجات وقالوا بقى الكرسي تاخده وتعمل فحوصات وتحاليل تاني، صرف اكتر من 10 آلاف جنيه. سبحان الله. طب لو واحد من الناس الغلاب يجيله شويه رشح ولا اي، او احنا ذات نفسنا، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ شويه ليمون، ها، دافيين، واربط راسه، وفحل بصل، وسمي الله، وانتهى الموضوع. ولا اي حاجه، يبقى ليمونه وشويه بصل ونص كوبايه شاي، يعني علاجه كله ما يستغرقش كام؟ جنيه. بينما الافندي الثاني علاجه كام؟ 10 آلاف جنيه. عرفتم ليه ان اهل الغنى دايما يشعرون بالعوز والحاجه؟ لانهم مبتلون بتبدل النعم، مبتلون بتبدل النعم. لكن لو انهم بالفعل رضوا بما اتاهم الله وجعلوا حظا من اموالهم كما يحب الله، وجعلوا انفسهم عبيدا لله، ايه اللي يحصل؟ كل ما ربنا يديهم كل ما يشكره، يديهم يشكره، يديهم يشكره، فيزيد الله تعالى لهم في نعمه لانهم شاكرون. لكن يديهم يخزنوا، يديهم يخزنوا، يديهم يخزنوا، يبقى ايه اللي يحصل بقى؟ نبدل لهم هذه النعم. وضرب الله مثلا قرية، القرية دي من صفاتها انها كانت آمنة، 2 مطمئنة، 3 يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يا سلام، يبقى الأمن والطمأنينة، ما كان يقول آمنة بس، لأن الاطمئنان يشمل الظاهر والباطن، لكن الأمن غالبا ما يشمل الظاهر. يبقى ناس مطمئنين ظاهرا وباطنا، وبعدين يأتيهم الرزق من كل مكان، زي بيقول لك حيثما وضع رجله خضرت. أيام زمان كان الناس يدعوا البعض أدعية ما بنسمعهاش من دول، كان الناس صايبين جدا، يقول لك روح زي ما تحط رجلك تخضر، يعني معناه ان ربنا يرزقك البركة في كل حاجة، تعيش في مصر ربنا يوفقك، تسافر هنا ربنا يوفقك. سبحان الله. يأتيها رزقها رغدا، يأتيها رزقها رغدا. وصف الرزق بأنه ماذا؟ رغد، أي واسع، واسع ومتواصل وغير منقطع. يبقى الرغد معناه الايه؟ الواسع، الكثير، المتصل، غير المنقطع. ده كله لأهل هذه القرية. طب ايه اللي حصل؟ شكرت نعم الله، جعلت نعم الله فيما يحب الله؟ لا. ما الذي حدث؟ فكفرت بأنعم الله. ما الذي حدث لها؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الجوع في مقابل ماذا؟ الرغد وسعة الرزق. والخوف في مقابل ماذا؟ الأمن والطمأنينة. يبقى احنا عندنا الأمن والكفاء الغذائي، الاثنين دول هم أساس المجتمع، الأسس المادية للمجتمع، الأمن والغذاء. الأمن والغذاء ده الأسس المادية، الأسس المعنوية هي الدين. يبقى المجتمع يقوم على أسس معنوية وأسس مادية، المعنوية الدين والمادية الأمن والكفاية الغذائية. طب مجتمع كفر بأنعم الله، إذا ما فيش دين إيه اللي يحصل بقى؟ إذا ليست هناك كفاية لا في المادة ولا في الأمن. لقد من الله تعالى على قريش بهاتين النعمتين، الأمن وماذا؟ والغذاء، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي مسألة مهمة جدا. طيب ربنا عز وجل أطعمهم وآمنهم ببركة ماذا؟ ببركة بيت الله الحرام، فهم سدنته وأربابه وحماته، وهم الذين يطعمون الجائعين. فلما كانوا يقيمون على ذلك جعل الله تعالى لهم هذه الخصيصة. أهل الإسلام جعل الله تعالى لهم خصيصة الأمن والكفاية، فإذا ما بدلوا بدل الله تعالى بهم، فقلب أمنهم خوفا وقلب كفايتهم والعياذ بالله جوعا وحاجة وفاقة. فعلامات الساعة الكبرى تبتدئ كما قلت بالمهدي عند كثير من أهل العلم، ثم الدجال، فظهور أو فنزول عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويقيم الإسلام، وفي عهده يكون البركة والخير والسلام والإسلام. وفي عهده أيضا تخرج قبائل وشعوب، يأجوج ومأجوج، وهؤلاء لا قبل لأحد بهم، لا يستطيع أحد أن يقاتلهم. فيأمر الله تبارك وتعالى عبده عيسى أن يأخذ المؤمنين وأن يجنبهم إلى الطور بسيناء، ثم يرسل ربنا عز وجل عليهم من يقتلهم حتى يصيرون جيفا والعياذ بالله، وتطهر الأرض منهم، وتكون هذه الجيف سمادا للأرض، طيرا ونبتا وحيوانا ووحشا. ويمكث عيسى في الأرض ما شاء الله له أن يمكث 40 سنة، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون. بعد وفاة عيسى تبدأ الأمور يعني تقل ثم تقل ثم تقل. يا ترى في كم سنة؟ 10 سنين، أكثر أقل قرن، أكثر أقل 5 قرون، 10 قرون، الله تعالى أعلى وأعلم. ولكن يبدأ الانحدار في التمسك بمنهج الله عز وجل حتى ينتهي الأرض أو حتى ينتهي الأمر إلى قيام الحبشة، وعلى رأسهم رجل يسمى بذي السويقتين. هذا الرجل من طاغوتيته أنه يذهب إلى بيت الله الحرام فيهدم الكعبة وينقض البيت الحرام حجرا حجرا في أحداث طويلة. وهذا كله من جملة علامات آخر الزمان. فالساعة لا يعلم موعدها أحد إلا الله. فلما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها. الأمة أي التي ليست بحرة، وهذا دليل على أن الناس يرجعون مرة ثانية إلى العهد الأول. نحن اليوم نرى التكنولوجيا العالية والمتقدمة، وهناك مراكز متخصصة لهذه الأبحاث المتقدمة، وكليات كذلك، ودرجات علمية، الدنيا كلها الآن قائمة على ذلك. بل إن أكثر من 80% من الاقتصاد العالمي في مجال الصناعة بيقوم على الصناعات الدقيقة غاية الدقة اللي هي التكنولوجيا الدقيقة. معظم الصناعات الحديثة تقوم على هذه التكنولوجيا الدقيقة، وهذه الطفرة الصناعية هي التي تحقق للإنسان أن يسابق الزمن في الإنتاج، أن يسابق الزمن في الإنتاج. الأول كان الناس بيحلبوا الجاموسة بطريقة معينة أو البقرة بطريقة معينة، في هذا الوقت الذي تحلب فيه البقرة بالطرق الحديثة يمكن أن يتم حلب كم؟ إيه؟ آلاف. لو في هناك تجهيزات بطريقة معينة يمكن بالمكن الحديث أن يحلب في ذلك الوقت آلاف البقر، آلاف البقر في نفس ذلك الوقت، سبحان الله. فكل هذه الأشياء، صواريخ عابرة القارات والمش عارف إيه والبتاع المحمولات واللبات كل ده كله سينتهي آخر الزمان، ويعود الناس من حيث بدأوا، ولكن متى ذلك؟ الله أعلم، الله أعلم. ويعود الناس من حيث بدأوا. طيب، فمن جملة هذا العود أن يعود، طبعا هذا الكلام سيكون ثقيلا على بعض الذين فسدت قلوبهم، الذين ربما شككوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوا ما هم عليه من ضلال وزيف. يقول لك إزاي إحنا بعد ما نوصل لهذه الطفرة نرجع تاني؟ لأنهم جهلة. لو نظرنا في تاريخ الأمم نجد أن الأمم إذا وصلت إلى قمة النضج بيكون ذلك علامة على بداية الانحدار. دي سنة كونية. الزرع أول ما تشوف الزرع جايب أخره وكيزان الذرة ما شاء الله شدت وبقت قوية، إيه اللي يحصل بعد كده؟ نشتل الكيزان، العود اللي كان واقف زي ما شاء الله شامخ يبدأ إن هو إيه؟ يصفر ويميل وينتهي ويذبل. الإنسان أول ما يوصل إلى 40-45 سنة قمة القوة والفتوة، إيه اللي يحصل بعد كده؟ يبدأ العد التنازلي ينزل مرة ثانية. ده سنة ربنا عز وجل. إذا كان ذلك في الأفراد والبشر فهذا أيضا في الحضارات والدول، كل الحضارات والدول، ولا حضارة استمرت ولا دولة استمرت. إذا وصلت إلى قمة النضج يمكن أن تستمر هذه القمة إلى مستوى طويل لأسباب، منها الالتزام بشرع الله، منها العدل، ولكن لابد من الانحدار. وكذلك البشرية، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، إيه اللي حصل؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سبحان الله، هذه سنة كونية. انتوا لما تشوفوا حكايات شارون الذي مات ولا لسه في داهية، لما تشوفوا حكايات هذا الطاغية شارون كيف كان يقتل الأسرى المصريين في 67، وكيف يكون بالعمليات الخاصة بيسموه بالعمليات القذرة، حاجة فظيعة. وبعدين تشوفه وحاطينه في قفص زجاج وموصلينه بالأجهزة الصناعية، قعد سنوات طوال. سبحان الله، أهذا الجاثم هذا الجاثم هو ذلك الطاغوت، هو ما الذي حدث له؟ هي دي النهاية، لابد كل إنسان أن يعلم هذه النهاية. نعم، ونجس أمورا كثيرة عليه من الله تعالى ما يستحق. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محموله. لابد كل ابن أنثى وإن كان سليما قويا صحيح البدن هيجيله يوم يتشال على النعش على آلة حدباء محموله. دي لابد سنة ماضية، كما يقولون اليوم نحمل وغدا نحمل، اليوم نحمل غيرنا وغدا يحملنا غيرنا، سنة ماضية. فمن جملة هذا التغير الكوني في آخر الزمان أن يعود الناس إلى أمرهم الأول، ومن جملة هذا العود أن يعود الرقيق والعبيد والفرس والخيل والرمح والسيف، كل هذه الأشياء ستكون في آخر الزمان، ولكن متى الله أعلم. فأن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، المفترض أن تلد الأمة ابنتها، ولكن ربتها كيف؟ أن يتزوجها سيدها، يتزوجها سيدها، فإذا أنجبت منه بنتا نسبها السيد إلى نفسه، فكانت هذه البنت سيدة لماذا؟ لهذه الأم التي لا تزال ماذا؟ جارية، أما هذا وجه من الوجوه. وهناك لفظ آخر ولكن لن أذكره إلا في محله إن شاء الله. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى بعينك، مش مجرد علم، لا تنتهي، تشوف بعينيك، الحفاة العراة، يا حفاة وعراة، إذن دلالة على ماذا؟ على عدم وجود الإمكانيات المادية، ما فيش سيولة، لأن لو معاه سيولة هيروح يشتري جزمة، ولو معاه سيولة يروح يشتري هدمة يلبسها، لكن ليس معه سيولة. وأن ترى الحفاة العراة العالة الفقراء رعاء الشاء، الشاء كالماعز والضأن والغنم، والرعاء أي الذين يرعون الشاء، يتطاولون في البنيان، مسألة في منتهى العجب. طب ما انت طالما بتطاول في البنيان يبقى انت فقير ازاي؟ المسألة ديت حلها باللي احنا بنشوف بدايته دلوقت. واحد عنده 50 فدان وتلاقيه رجله مقشفة ومشققة ومش لابس حاجة في رجليه، يا حاج محمد ابو علي انت ما بتلبسش ليه؟ شبشب في رجليك ليه؟ والله يا ابني انا نفسي بس مش لاقي. طب ما تبيع لك فدان وتمرمغ في الفلوس وتبسط، كل وتبسط وما الى ذلك. لا يمكن، يبقى معاه 50 فدان او معاه برج ولكن ليس معه مال. واحد عنده ما شاء الله فنادق وقرى سياحية، ولو طلبت منه مالا يقول لك ما في السيولة، مع رغم عنده ايه اموال، وعنده مش عنده اموال، عنده أموال ولكنها جامدة. هناك كثير من القرى، قرى في منتهى الفقر. إزاي القرى دي في منتهى الفقر وفيها فلاحين وأراضي وزراعات؟ أنت عارفين إيه السبب؟ السبب إن فيش إيه؟ سيولة. يبقى ممكن تجد إنسان عنده أملاك لكن ما فيش عنده معاه إيه؟ سيولة. طب ما تبيع، مش راضي يبيع. وهذا من شدة الشح، لأنه لو باع بس فدان من 50 فدان أولا هيطلع يحج وهيجيب عربية وهياكل كل يوم يعني كافيار، مش فول وطعمية، كافيار، وهيعيش حياة منعمة، ولكن لا يمكن أبدا، لا يمكن. وبالتالي يعيش فقير معوز محتاج. احنا بنشوف البدايات دلوقت، فإذا كانت بدايات هذا الأمر نراها بأعيننا، فسيأتي ذلك الزمن الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام صدقا، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم اسمع قوله عليه الصلاة والسلام: يتطاولون في البنيان، يعني دلالة على الاستمرار في البنيان. يعني كل اللي بيبقى معاه فلوس مش يصرفها على نفسه، ويري ربه عز وجل أثر نعمتي عليه، يعمل ايه؟ يتطاول في البنيان. الحاج محمد عنده 15 برج، ربنا يوسع عليه. يا حاج محمد ما فيش معاك 20 جنيه، لان في هناك حالة غلبانة. والله يا ابني انا جايب بقالي اسبوع ما تحطش فيه 20 جنيه. تتعجب، 17 برج وما فيش في جيبه 20 جنيه، ازاي الكلام ده؟ تتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال، أي قال عمر رضي الله تعالى عنه: ثم انطلق، أي هذا الرجل السائل، فلبثت مليا. الملي هو الوقت المتطاول، وهناك رواية أنه مكث 3 ليالي. يبقى الملي هو الوقت الطويل، مكث وقتا طويلا. ثم قال لي، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فيه فائدة أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه فليقل: الله أعلم. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: تعلمت من مشايخي 3: الكتابة والسنة وكلمة لا أدري. تعلم منهم 3 حاجات. انت تجد الآن بعض الشباب الصغير يقعد يفتي، ما فيش ولا مسألة يقول فيها لا أعلم، كله يعلم، كله يعلم كل حاجة. الشباب الصغير ده من أين تعلم ومن أين أتى؟ من أين تعلم ومن أين أتى؟ ومن علم؟ وما الذي قرأ؟ أنا نفسي كل واحد يطلع في التلفزيون أو على قناة فضائية يتعمل لنا ترجمة عنه، ترجمة من هو وما شيوخه وأين تعلم وكيف تعلم وما هو إنتاجه العلمي. تراجل هيكلم الملايين، لكن يخرج علينا المجاهيل الذين لا نعرف عنهم شيئا. هو كل واحد لابس جبة وقفطان هيبقى عالم؟ أبدا أبدا، ليس هذا بأمر. كثير جدا من الذين يذهبون إلى المقابر يوم الخميس والجمعة بيلبسوا الجبة والقفطان، ومع ذلك هم من أكثر الناس حمقى وأقلهم جهلا وأكثرهم جهلا، آسف، وأكثرهم جهلا. فيريد كل إنسان يتكلم للأمة يبقى في ترجمة. وسيحدثكم الآن مثلا فضيلة الشيخ محمد عبد الشكور. الشيخ محمد عبد الشكور ده تعلم كم سنة؟ وتعلم على إيد مين؟ وقرأ إيه؟ وإنتاجه العلمي إيه في الكتب والأبحاث؟ ومنهجه إيه؟ وتصوره إيه؟ وفكره إيه؟ ماشي؟ ويبدأ يكلمنا. لكن نيجي ننظر مجاهيل يسقطون علينا، والنتيجة أن الناس يتكلمون في دين الله بغير برهان. يأتيني أحد طلباتي في الكلية يقول لي: يا دكتور، في واحد بيقول مفيش عذاب قبر في التلفزيون. وأن الإمام البخاري كتابه ليس بالصحيح. هذا الكلام للأمة؟ من هذا القائل؟ من هذا القائل؟ وما بضاعته؟ ومن أي مصيبة أتى؟ من أي مصيبة أتى؟ وكيف يتكلم في دين الله عز وجل ونحن لا نعلم عنه شيئا؟ هذا الدين أو هذا العلم دين، يعني كان السلف يقولون هذا العلم دين، فانظروا إلى من تأخذون دينكم أو عمن تأخذون دينكم. العلم ده دين، لابد أن تعلم عمن تأخذ هذا الدين. لكن يأتي مجاهيل لا يفقهون إلا التشدق مع الجهالة الشديدة باللغة والأصول، لا يعلم شيئا لا في اللغة ولا في الأصول، والذي يعلم في اللغة وفي الأصول ينحدر في مناح أخرى. ما هذا الأمر؟ فلابد للناس أن تتعلم كلمة الله أعلم. يذكر أن رجلا أتى من اليمن إلى الإمام مالك ليسأله. ما بين اليمن وبين المدينة يعني مئات الأميال. فلما سأله قال الإمام مالك لا أدري. قال له يبقى أنا جاي لك من اليمن مسافر لك شهر ونص عشان أسألك وتقول لا أدري. فعاوز نحرش الإمام مالك يثيره، فقال له لقد أتيتك من اليمن، يعني مش جاي مثلا من أطراف المدينة، تأني جاي لك من اليمن. فقال له لا أدري، رفع درجة الإثارة فقال ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت إمام أهل الحجاز؟ أنت راجل تقول عليك أنت الإمام بتاع المدينة ومكة والأماكن دي، مش مكسوف تقول أنا مش عارف؟ فقال لما لا أستحي والملائكة لم تستحي عندما قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إيه المشكلة؟ من أعظم الجرم أن تقول على الله تعالى ما لا تعلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ده أول حرام، والأول حرام من حيث الدرجة الأقل والأعلى، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، آخر حاجة وأخطر حاجة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا بدأ بالأخف ثم ثنى بالأشد وثلث بالأشد وأنهى هذه المحرمات بأعلاها وأخطرها، وهي أن تقول على الله ما لا تعلمون. ولذلك عندما سأل النبي عمر رضي الله تعالى عنه فقال له أتعلم أو أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. بعض نزل تسأله في حاجة، إيه حكم مثلا إن واحد يجيب مثلا البتاع ورهالي كده اسمها ايه دي بتاع كده، سألني فيها احد الاخوة يحطها في صبعه عدادة كده ويقعد يعد بقى، بيسموها المذبحة الالكترونية، يقعد يسبح عليه، وهذه المذبحة انتشرت وصارت هاديا بين الناس، ايه حكم المذبحة دي؟ نقعد احنا نعملها كده وننشرها بين الايه البنات والصبيان وما الى ذلك ونسبح عليها بقى، ونسبح عليه كده كل احد سبحان الله 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 سبحان الله. وبعدين بقى انا كده عملت كم مره؟ سبع مرات. طيب سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نقعد بقى نعد بقى سبحان الله سبحان الله، والعدد ايه بتعد، لان السبحه ممكن توجع الايد، لكن دي بس يا دوبك تتك بس كده. ما دي التقنيه الحديثه برضك فين؟ في التسبيح. ايه المصيبة الثقيلة دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقدوا التسبيحة باليمين فإنها تأتي يوم القيامة مسؤولة. الإنسان لما يسبح يسبح بيمينه بأنامله، لكن بهذه الصورة سبحان الله، هذه مسألة لم يأتي بها نص، كما أخشى أن تكون سببا في ترك هدي كثير. ويا ليت من ابتلي بشيء من ذلك أن يستتر بها، يعني يا ريت اللي عاوز يعمل حاجة زي كده يخبيها في جيبه ما يظهرهاش ويعملها، لكن يدعو إليها وينشرها بين الناس ويجعلها هديا قائمة. ما سبحان الله، الله مستعان. يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل ذلك على أن دين الله عز وجل يشمل هذه المذكورات جميعها، يشمل الإسلام والإيمان والإحسان والغيبيات. هناك روايات أخرى غير هذه الرواية وطرق، ولكن أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يسددنا وإياكم، والحمد لله أولا وآخرا.